السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق وأحب الخلق إلى الحق تبارك وتعالى محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبابي في الله، مع أخطر قضية يعيشها المسلم هي قضية الثبات على الطاعة والثبات على العبادة. هناك عدة عوامل وعدة أسباب أقدمها لحضراتكم وأهديها لكم لكل من أراد أن يثبت على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل. تحدثت مع حضراتكم عن عدة أشياء، أولها كان تعلق القلب بالله عز وجل، ثم القرآن الكريم، تعلق القلب بالقرآن الكريم، ثالثا ذكر الله تبارك وتعالى، رابعا المحاسبة ودوام المراقبة، خامسا الصحبة الصالحة، سادسا تعلم العلم الشرعي. ونحن الآن مع العامل رقم 7، سابعا وهو الصبر والمجاهدة. حبيبي في الله، لا يظنن إنسان سالك إلى الله عز وجل يستطيع أن يستغني عن الصبر، فلا بد أن يجاهد المرء نفسه ويصبر نفسه ليثبت على عبادة الله وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى لابد من المجاهدة، المجاهدة في طاعة الله عز وجل، وأن يصبر العبد نفسه. اعلموا أحبابي في الله أن الصبر 3 أقسام. يعني تعالوا كده نشوف الصبر عموما، نجد أن الصبر 3 أقسام: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على البلاء. صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على البلاء. الصبر على الطاعة هو أعلى أنواع الصبر على الإطلاق، أعلاها. ليه؟ لأن فيه بذل مجهود، يعني أنت بتبذل مجهود. أما الصبر عن المعصية فمجرد كف النفس أنها ترتكب المعصية، والصبر على البلاء فهو شيء وقع ليس أمامك إلا أن تصبر. يبقى 3 أنواع أعلاها الصبر على الطاعة، لأن فيها بذل مجهود. وربنا عز وجل قال في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون هنا هو معنى خاص مراد، اللي هو الصبر على الطاعة. يبقى احنا ده كلام جمهور أهل العلم، إن أعلى أنواع الصبر إيه؟ الصبر على الطاعة. ده له أجر، أجر عظيم جدا، أجر قيام الليل وأجر تصبير نفسك على قيام الليل. الصيام، أجر الصيام وأجر تصبير نفسك على، يبقى دلوقتي صبرك على الطاعة له أجر مستقل. فدلوقتي الصبر والمجاهدة، الصبر والمجاهدة ده من أهم العوامل. ده كان رقم 7 وأول حاجة في حلقتنا النهاردة. رقم 8، التفكر في لقاء الله عز وجل. عايز تصبر على الطاعة، عايز تستمر في العبادة، عايز تستمر في طريق ربنا تبارك وتعالى، تفكر وتذكر أنك ستقف أمام الله عز وجل وستموت وستلاقي ربك سبحانه وتعالى، وستقف أمام الله سبحانه وتعالى ويسألك عن كل شيء، عن الصغير والكبير. تذكر أن هناك جنة تنتظرك زينت لعمارها وسكانها فلا تفرط فيها. تذكر أسمى نعيم أهل الجنة. وأنا عايز أتكلم كلمتين هنا أحبابي في الله. تذكر كده كل ما تقرأ ورضوان من الله أكبر، افتكرها وتذكرها وخاف إنك تحرم منها، إنك تحرم من رضوان ربنا عز وجل عنك وإنت في الجنة. إذا دخل أهل الجنة الجنة، حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ تخيلوا أحبابي في الله، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد من قبل الله عز وجل: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ فيكشف الحجاب عن وجه الملك تبارك وتعالى، فينظرون إليه أي إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة، الزيادة التي في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الملك. تفرط في حاجة زي كده، واحد عايز ينظر إلى وجه ربنا عز وجل في الجنة، يفرط كده بسهولة ويسيب طاعة ربنا ويرتكب معاصي ربنا، لأن اللي هيصل هم أهل الثبات وأهل الاستقامة. وعايز أقول لحضراتكم قبل كده، إحلال الرضوان، إن ربنا يرضى عن أهل الجنة حاجة عظيمة جدا جدا. ربنا عز وجل ينادي على أهل الجنة، فتخيل نفسك كده وانت في الجنة: الله، إن ده جاي منين؟ ده ربنا هو الذي ينادي علينا، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول الله عز وجل لك وأنت في الجنة: هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى: يا ربنا، وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله عز وجل: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا سلام، إن ربنا عز وجل يرضى عنك أحسن من أي نعيم في الجنة. إن ربنا عز وجل يكرمك ويكرمك أختي في الله بالنظر إلى وجه الملك سبحانه وتعالى أعظم من أي نعيم في الجنة، أعظم من أي نعيم، أسمى النعيم النظر إلى وجه الملك. كما شوفوا كلمة بيقولها ابن القيم رحمه الله حول قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مين دول؟ الكفار، أهل النار، محجوبون عن ربهم. يعني إيه؟ يعني مش هيشوفوا ربنا. الله، وده إخبار، مجرد إخبار؟ لا، ده مش مجرد إخبار كده وخلاص، لا، ده عذاب أهل النار. عذاب أهل النار، أيوة، من عذاب أهل النار إن هم مش هيشوفوا ربنا في الآخرة، اللي هو نظر التلذذ والتمتع، اللي هو نعيم الجنة، هيحرموا من ده. فيعلق ابن القيم ويقول: وحرمانه وحجابه عن أهل الجحيم، إن أهل النار مش هيشوفوا ربنا نظر تلذذ وتمتع، وحرمانه وحجابه عن أهل الجحيم أشد عليهم من العذاب الأليم. شفت حضرتك؟ إنهم ما يشوفوش ربنا في الجنة أشد عليهم من العذاب الأليم. زي ما أسمى نعيم الجنة النظر لوجه ربنا، أشد عذاب النار الحرمان من النظر إلى الله عز وجل. شفتوا تذكر كده في الحاجات دي. يعني عايز أقول لحضراتكم، في ناس صالحة لما يتذكروا بس إن في الآخرة هيشوفوا ربنا، ده يحمسهم ويدفعهم للعمل بكل قوة وبكل طاقة. ومن هؤلاء الإمام الشافعي، كان يقول: لو علم، أو الحسن البصري، لأن الأثر بتاع الحسن البصري أوقع وما فيش منع أقول لك أثر الشافعي برضه، إنما أبدأ بأثر الحسن البصري، كان يقول: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لن يروا ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. بيقول ده أنا لو وصلني خبر إني مش هشوف ربنا في الآخرة، ده أنا نفسي دي تدوب، قلبي يدوب. طب أمال الشافعي كان يقول، بس دي في الإثبات أكتر من المعنى الرقيق اللي يجعلك يعني همتك تعلى في الطاعة عشان تشوف ربنا زي ما كان الحسن البصري يطمح ويطمع. كلمة الإمام الشافعي يقول: لو علم محمد بن إدريس أنه لن يرى ربه في الآخرة لما عبده. خدت بال حق؟ أنا شايف فيها يعني أميل إلى إثبات الرؤية. شايفين أحبابي في الله؟ فأنا بقول التفكر في المعاد، التفكر في لقاء الله عز وجل. لو أنت يعني إنسان بتيجي بالترهيب، نقول لك العرض والمثول بين يدي الله عز وجل والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنك ستسأل: مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون لدار الخلد سكانا. تمثل كده، تمثل. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، ملك كسرى يعني، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، كلا ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد. الكل فنى والكل زال والكل لم يبق له أثر ولا وجود، ولم يبق إلا وجه الملك. فاعمل لهذا اليوم، اعمل لهذا اليوم، ولا تغتر بدنياك، وتفكر في مثولك بين يدي ربك عز وجل وماذا تقول غدا لمولاك. تفكر في العرض، تفكر كده لحظة تطاير الصحف، بأي يد ستأخذ صحيفتك، بيمينك أو بشمالك؟ اللهم اجعلنا من أهل اليمين يا رب. في اللحظة التي ينسى كل الناس كل أحد ولا يتذكر الواحد منا إلا نفسه، حضرتك لا تفتكر أب ولا أم ولا زوجة ولا ابن ولا بنت ولا صاحب ولا شيخ ولا عالم ولا داعية في اللحظة دي، ولا تذكر كل إنسان منا إلا نفسه. تفكر كده، إيه اللي يصدك عن الطاعة؟ إيه اللي يبعدك عن العبادة؟ إيه اللي يبعدك أختي في الله عن الطاعة والعبادة؟ إيه اللي يبعدنا عن عبادة ربنا؟ إيه اللي يشغلنا عن أخرتنا؟ إيه يستحق؟ ما فيش حاجة في الدنيا. فالتفكر في المعاد ولقاء ربنا يخليك يعني تنجرف في طاعة الله عز وجل. وبقول برضو للي بيجي بالترغيب، أقول له الكلام الجميل اللي كنت بقوله ده، ده ربنا يرضى عن أهل الجنة، ده حاجة عظيمة جدا. تدخل الجنة عشان تستمتع بالنظر إلى وجه الملك تبارك وتعالى، تدخل الجنة ده مفيش من يدخلها ينعم فلا يبأس ويحيا فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، عايش حياة سعيدة جدا جدا. الشجرة في الجنة، ما من شجرة إلا وساقها من ذهب، ورق نخيل الجنة من نحل أهل الجنة، ثمرة النخلة في الجنة اللي هي البلحة أو التمرة، ف في حكم القلال كما قال ابن عباس في أثر موقوف عليه، في حجم القلال أبيض من اللبن، دي التمرة اللي في الجنة أبيض من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد وليس فيها عجم، إذا قطفها المؤمن خرجت أخرى مكانها على الفور، يجلس المؤمن وأهله على واحدة فيشبعون دون أن يأتون على آخرها، دي الجنة، ده المعاد، لقاء ربنا سبحانه وتعالى. تفكر في المعاد، تثبت على عبادة الله وعلى طاعة الله عز وجل. وأنا عايز أقتصر على الحد ده في الجزئية دي لأن الكلام فيها يطول جدا جدا. تاسعا من أهم الأسباب التي تعينك على الثبات على دين الله عز وجل، معنى مهم جدا جدا، وحدة الهدف، أن يرضى عني ربي. إن ربنا يرضى عنك، أنا عايز يرضى عنك طبعا في الدنيا والآخرة، يعني أنا عايز المعنى ده يبقى في قلبك عند العمل وبعد العمل وإذا كسلت وفترت عن العمل. ما تنساش إن عندك هدف ما يغيبش عن بالك ولا عن قلبك أبدا، إن ربنا يرضى عنك. زي ما كان نبي الله موسى يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. أيوة، لما تلاقي نفسك كسلان قول يا رب أنا عايز رضاك، وافزع إلى الله، تذكر كلمة نبي الله موسى: وعجلت إليك رب لترضى، عشان ربنا عز وجل يرضى عنك. عند العمل قول له يا رب أنا بعبودك عشان ترضى عني. وموضوع أن ربنا يرضى عنك ده حاجة عظيمة جدا جدا جدا. كان السلف الصالح يقولون لربهم: اللهم ارضى عني، اللهم ارضى عني، فإن لم ترضى عني فاعف عني. ربنا عز وجل يقول عن الصالحين في كتابه عن الصحابة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. منزلة الصحابة منزلة عالية جدا. فأنا عايز نعيش وإحنا بنرجو ربنا إن يرضى عننا. وعجلت إليك رب لترضى. طيب أقول لكم على حاجة عظيمة جدا تجعلنا جميعا نسعى سعيا حثيثا إن إحنا نطلب رضوان ربنا في العمل. يعني أسألك سؤال، أنت حضرتك بتصلي ليه؟ عشان ربنا يرضى عنك. بتسمع الدروس العلمي ليه؟ عشان ربنا يرضى عنك. بتقرأ قرآن ليه؟ عشان ربنا يرضى عنك. تمام قوي. أنت عارف حضرتك المعنى ده جواك، ربنا عز وجل ماذا يكون مردود فعلك عنده سبحانه وتعالى؟ عارف مردود الفعل ده عند ربنا ايه سبحانه وتعالى؟ في مسند احمد باسناد حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد ليعمل العمل يلتمس مرضات الله فيقول الله عز وجل: ان عبدي فلان يلتمس مرضاتي. ايه اللي بيحصل ده؟ ربنا عز وجل يقول إن عبدي فلان، ربنا ينطق اسمك، أنت اسمك إيه؟ محمد. إن عبدي محمد، إن عبدي أحمد، إن عبدي عبد الرحمن، إن أمتي فلانة، إن أمتي مروة، إن أمتي أسماء، إن أمتي فلانة، أي حاجة، أيا كان اسمك، أختي في الله، أيا كان اسمك، أخي في الله، إن عبدي فلان يلتمس مرضاتي. شايف الموقف؟ شايف الجلال والعظمة؟ ربنا عز وجل يذكر اسمك: إن عبدي فلان يلتمس مرضاتي، ألا إن رحمتي على فلان. يا سلام، والله دي كفاية، دي كفاية. يبقى حضرتك بتعبد ربنا وانت هنا بتعمل العمل عشان ربنا يرضى عنك، والله جل جلاله في عليائه يذكر اسمك، ان عبدي فلان يلتمس مرضاتي، الا ان رحمتي على فلان، الا ان رحمتي على فلان. فلما يقولها الله عز وجل يقولها جبريل، فيقولها جبريل رحمة الله على فلان، فتقولها ملائكة الملأ الأعلى رحمة الله على فلان، ثم تهبط له الرحمة إلى الأرض. شايف العظمة؟ عظمة إن الشعور اللي جواك بس أنت ترضى عني يا رب، رضوانك بس يا رب، يا رب ارضى عني. الشعور ده جواك عند ربنا عز وجل عظيم جدا جدا، انك بتعمل العمل عشان ربنا يرضى عنك ده حاجة عظيمة جدا جدا عند ربنا، مقامها عالي قوي عند ربنا. فانا عايز الحديث ده ما تنسهوش، لا ينساه احد منكم، خليك دايما فاكره ليحفزك على العمل، انك عند العمل لما تعمل العمل ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى، ان ده عظيم جدا جدا عند ربنا قدره، وإن ربنا يذكر اسمك. فكلما أردت أن يذكر الله عز وجل اسمك، وأن يذكر جبريل اسمك، وأن تذكر ملائكة الملأ الأعلى اسمك، فأقبل على العمل ونيتك إن ربنا يرضى عنك. اعمل العمل ده عشان ربنا يرضى عنك. أنا عايزك يا رب ترضى عني بس، أنا مش عايز حاجة تانية، لا عايز جاه ولا سمعة ولا عايز حد يتكلم عني ولا عايز، أنا عايزك بس ترضى. خلي ده شعورك وانت بتعبد ربنا عند اي عمل واي عبادة، خلي ده بس شعورك واقبل على الله، وستجد شكرا من الله عز وجل لهذا العمل. ومن اوليات هذا الشكر وبدايات هذا الشكر ان وانت بتعمل العمل ربنا يذكر اسمك ويرضى عنك سبحانه وتعالى. يبقى الهدف ده من اهم الاهداف، ومن اهم المعنى ده من اهم المعاني اللي تخليك تمشي سريعا في طريق ربنا، تلتمس مرضات ربنا، تجتهد في طاعة ربنا، تبعد عن معصية ربنا. لأن واحد عايز ربنا يرضى عنه إزاي يعصى ربنا سبحانه وتعالى؟ عاشرا وآخر حاجة في العوامل والأسباب العشرة اللي من خلالها نحصل الثبات على الطاعة، كلمة يا رب، اللي هي إيه؟ الدعاء. الدعاء انك تدعي ربنا. والباقي من الحلقة ان شاء الله نعيش مع كلمة يا رب. معنا ام علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عن كل خير شيخنا غريب، وعز الله الاسلام والمسلمين بحضرتك.
جزاكم الله خير.
طيب حضرتك فضلتك تكرمت وقلت لنا ان الله سبحانه وتعالى رحيم بهذه الرحمة العظيمة، ففي قوله تعالى في سورة النساء إن قالوا كنا مستضعفين في الأرض،
قالوا
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. هذه الآية محيراني قليلا، هل المستضعفون في بورما أو في سوريا أو في بلاد المسلمين تنطبق عليهم هذه الآية؟ وهل المستضعفين لو كنا احنا مستضعفين في الارض فهل معاقب على اننا مستضعفين؟ طب ما احنا ربنا خلقنا مستضعفين، ازاي ان انا هبقى مستضعفة ومغلوبة من المعتدين ومن الظلمة، وكمان هيبقى ربنا زعلان مني ويدخلني النار عشان كده ان انا ما رحتش اي ارض تانية؟
لا لا لا.
طب انا مش مالكة ان انا امشي مثلا او كده، او المستضعفين في بورما او في ارجاء الارض فأرض.
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. هو بإذن الله تبارك وتعالى غدا في حلقة عن الموضوع ده، موضوع ده كله إن شاء الله بإذن الله نتناول كل النقاط المتعلقة ومسألة الاستضعاف وتعريفه إيه بالضبط، والاستضعاف اللي يوجب الهجرة، إن الناس تسيب الأرض دي، له مواصفات. يعني مش المسألة، مش يعني لما يكون المسألة الإنسان هيتعرض دينه لخطر وإنه ممكن يكفر بالله عز وجل لو مكت في هذه الأرض، يعني المسألة فيها ملابسات مش بال 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 بالصورة دي. فإن شاء الله الكلام ده نتعرض ليه بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة اللي هي تبدأ الساعة 8 بكرة إن شاء الله. فأبو أسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
اهلا بك.
بعد اذنك اسالك سؤال بس.
اتفضل يا اخي.
بالنسبه هل يجوز لزوجة الابن تقبل عمها اللي هو ابو الزوج؟ وسالت لو سمحت.
بتقول هل يجوز لزوجة الابن ان تقبل عمها؟
تقبل عمها اللي هو ابو الزوج. والسؤال الثاني، يجوز للزوجة ان هي في البيت، في بيت الزوج، اخوات الزوج، يجوز ان اخواته يرموا عليها السلام ويسلموا عليها ولا لا يجوز؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
الله يكرمك، الله يحفظك.
هو طبعا بالنسبة لإخوات الزوج دي ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحم والموت، هو ده إخوات الزوج، الحم والموت. أما مسألة إلقاء السلام، إنه نقول سلام عليكم وعليكم السلام، هذا أمر جائز ما لم تخشى الفتنة. بس يعني ما لم تخشى الفتنة ما فيش أي مشكلة. إنما سلام اللي هو المصافحة، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز لرجل أن يصافح امرأة ولا لامرأة أن تصافح رجلا. ولا يجوز، يعني احنا أصلا بنقول أن كلمة الحم والموت، أن أخطر رجل على المرأة هو أخو زوجها، لأن طبعا المسألة بسيطة خالص، أنه يدخل داخل بيت أخوه خارج من بيت أخوه، فلابد أن توضع القيود والضوابط الشرعية أن مفيش مصافحة باليد، لأن دي عامة، يعني النساء جميعا لا يجوز أن يصافحن الرجال ولا الرجال أن يصافحوا النساء. مسألة أن تستتر منهم وتحتجب منهم دي مسألة مهمة جدا. قضية السلام ممنوع برضو الخلوة أيضا، وده أخطر حاجة. قضية السلام اللي هو قول السلام عليكم زي ما قلت جائز، إلا إن خشيت الفتنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما أبو الزوج فهو يعني من المحارم، إنما مش معنى المحارم إن يجوز لها أن تقبله، لأن ده ممكن يكون باب فتنة، والله تبارك وتعالى أعلم. أنا عايز أرجع لموضوعي، وهو لسه وقت قليل جدا جدا، يعني إن شاء الله ما يكونش في اتصالات، بقى نكمل موضوعنا. الدعاء، كلمة يا رب، يا رب دي أغلى كلمة نملكها. مفيش حد في الدنيا مؤمن يستغنى عن كلمة يا رب. إن يجي عليك يوم كده ما ترفعش إيدك وتقول يا رب، دي ما تحصلش. وعايز أقول ليه هي أغلى كلمة؟ لأن ربنا عز وجل قال في كتابه حاجات كتير طبعا، بس أخص الآية دي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شايفين كلام ربنا عن الدعاء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب إيه؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ودي كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المعنى ده كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. إن أقول يا رب، أنا شايل هم إن أنا أدعي أصلا، إنما أنا مش شايل هم الإجابة، لأني إن وفقت للدعاء فإن الإجابة مع الدعاء، الإجابة مع الدعاء. مجرد إن أقول يا رب، إن شاء الله كلمة يا رب دي ما بتنزلش الأرض أبدا. أنت عارف ليه؟ أنت عبد فقير، وأنت أمة لله فقيرة، وقفنا على باب الملك. الملك ده غني، غني وكريم، ويحب أن يكرم عباده. أنتم متخيلين المشهد؟ عبد فقير وأمة فقيرة وقفوا على باب ملك غني كريم يحب أن يكرم، وغناه غنى ملوش حد. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا جميعا في صعيد واحد فسألوني. شايف؟ الأولين والآخرين، الأولون والآخرون، والإنس والجن جميع كل المخلوقات دي وقفوا في صعيد واحد، دي أعداد ملهاش آخر يعني، لا يعلم مداها إلا الله. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم أخرج. مخيط إبرة مثلا، حضرتك وقف على شاطئ البحر كده، وقف على شاطئ البحر شوف البحر، لا 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 كده له آخر ولا كده ولا قدام، شوف المية قد إيه، وقوم هات إبرة وحطها في المية وخرج. خرجت بإيه؟ خرجت بإيه بالنسبة للبحر؟ ما فيش حاجة تذكر. أو نفس القصة كده، يبقى حضرتك عبد فقير، أمة فقيرة، وقفوا على باب الملك، الملك الغني اللي غناه ملوش حدود، وقالوا له يا رب عايزين، والرب ده كريم جدا جدا ويحب أن يكرم عباده، يردهم. أنا أقول والله ما يحصل، والله ما يحصل، ربنا عز وجل ما يعملش كده. انت عارف زي ما يكون واحد، انت تعرف واحد كده يقول لك فلان عمل كذا، يقول لك ابدا ليه ما يعملهاش انا عارفه. فانا بقول لحضراتكم ربنا عز وجل ما يعملش كده ابدا، ما يردش عبد رفع ايديه الا ان كان عبد اتى بموانع الاجابه. موانع الاجابه زي الاكل من الحرام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم ذكر الرجل في الحديث يعني، ثم ذكر أي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا أي فكيف يستجاب لذلك؟ إزاي يستجاب لده؟ يبقى أيضا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أو ما لم يستعجل. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي أو فلم أرى يستجب لي فيستحسر ويترك الدعاء لاستعجال. أيضا عدم الإخلاص وعدم التجرد، أيضا الغفلة، وإن الله لا يقبل، من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الدعاء من قلب لاهٍ غافل. أيضا الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء يعني إيه؟ زي مثلا واحد بيسأل حاجة ما تنفعش، ملك أكبر من ملك سليمان، يدعو إنسان بإثم، إزاي يستجاب ليه؟ ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، واحد بيدعو ربنا بمعصية ما كيف يستجاب له؟ اعتداء في الدعاء، عايز مثلا ملك أكبر من ملك سليمان، دعا مثلا أنه ما يمرضش أبدا، ده دي مسألة يعني مستحيلة يعني لابد دي ابتلاءات، دعا أي دعاء فيه اعتداء، دعا على نفسه، دي حرام، دي حرام، دي بس دي مش مسألة، مش من موانع الإجابة، دي من الأدعية الحرام التي لا تجوز. خدتوا بال حضراتكم؟ فكلمة يا رب دي ما بتنزلش الأرض أبدا. ربك عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنتوا عارفين الدعاء منزلته عالية جدا جدا، عالية جدا جدا. أنت لما تقول يا رب، أنت عارف كلمة يا رب دي كل الناس بيبقى تفكيرها أنهم عايزين الحاجة اللي بيسألوا ربنا عليها، إنما أنا عايز أقول لحضراتكم كلمة يا رب فيها فايدتين أساسيتين. الفايدة الأولى إن مسألتك تتحقق، الفايدة الثانية الحسنات العظيمة جدا جدا اللي بتحصلها من وراء كلمة يا رب. حسنات، ده حسنات عظيمة جدا، لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء نفسه حسنات، عبادة بتاخد عليها حسنات. قال رسول الله الدعاء هو العبادة، وليس كما المشهور الدعاء مخ العبادة، لا ده ضعيف، إنما صحيح الدعاء هو العبادة. وقال ربنا عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، عن عبادتي يعني عن دعائي. فالدعاء هو العبادة. اسمع كده الحتة دي، حينما يعبر بمفرد من مفردات العبادة، يعني حاجة من حاجات العبادة، الصلاة عباد والذكر عباد والحج عباد والصيام عباد وتلاوة القرآن عباد والدعاء عبادة، لما نجيب مفرد اللي هو الدعاء حاجة من الحاجات، حينما يعبر بمفرد من مفردات العبادة يعبر عنه بالعبادة ككل، إذن هذا المفرد له مكانة مميزة جدا في العبادة. بس كتير من الناس غافل ومش منتبه لقيمة الدعاء، فتدعي ربنا تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ادعي ربنا، ادعي ربنا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ادعي ربنا وارجو ربنا أن يثبت قلبك. من أهم عوامل الثبات الدعاء. تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قبل ما انهي الحلقة أقول لك العشرة تاني: تعلق القلب بالله، تعلق القلب بكتاب الله، ذكر الله تعالى، المحاسبة ودوام المراقبة، الصحبة الصالحة، كده خمسة. ستة: تعلم العلم الشرعي. سبعة: الصبر والمجاهدة. تمانية: التفكر في المعاد والتفكر في لقاء الله وفي الآخرة. تسعة: هدف واحد أن يرضى عني ربي. عشرة: الدعاء. حبيبي في الله انتهى وقتنا، أستودعكم الله تبارك وتعالى الذي لا تضيع ودائعه، وبإذن الله عز وجل سيكون مع الدعاء كموضوع لنا يعني له لقاء لاحق بإذن الله سبحانه وتعالى. أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.